بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، الرسالة المباركة، وهي الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة لعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى، المجموعة الثامنة، وهي عبارة عن سؤال في الجرح والتعديل وأدلة ذلك، وهل هذا المنهج السلف أم لا؟ وأجاب رحمه الله جوابا طويلا هو عبارة عن هذه الرسالة، وبين أن الرد عن المخالفين وبين أحوالهم هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الأئمة. فذكر الأئمة المتقدمين عناوين من كتبهم وبيان لمنهجهم، ثم قال: ولم يكن هذا شأن المتقدمين فقط، بل هو شأن علماء السنة في كل عصر. ثم شرع يبين منهج أهل السنة وطريقة المعاصرين من أهل السنة في الرد على المخالفين. نعم. فقال
رحمه الله: أذكر منهم على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المتوفى سنة 86,300 رحمه الله، الذي رد في كتابيه الطليعة والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل على محمد ذاهد الكوثري حامل لواء التجهم في زمانه الذي طعن في
هذا بشر العصر. هذا بشر مريس العصر، هذا حامل لواء التجهم في هذا الزمان وفي هذا العصر، محمد زاهد الكوثري، وكان من علماء الحديث وكان نابغة، لكن ضل واتبع هواه ورد على أئمة المسلمين أكثر من 300 إمام يطعن فيهم ولا يبالي، زعما منه أنه يدافع عن أبي حنيفة رحمه الله. فقام العلامة المعلمي وهذا من علماء الأحاديث الكبار في هذا العصر، وكانوا يلقبونه بذهبي العصر، هذا الذهبي الحافظ الذهبي في العصر هذا المعلمي، ودقيق جدا في علم الحديث، وإن لم يكن له نتاج واسع في التصنيف في التصحيح والتضعيف، إلا أنه من جهة التقعيد والأحكام من فحول العلماء، بل إن الألباني رحمة الله عليه شهد له بهذه الخيرية والفضيلة، وكان له ذكر في بعض تقسيماته قال: وهذا لم يسبق إليه رحمه الله تعالى بهذا التأصيل والفائدة هذه. فكان من علماء العصر الجهابذة المعروفين في علم الحديث، وإن لم يكن بالغا شأن الألباني وشأن أحمد شاكر رحمهم الله في التصنيف فيما يتعلق بالأحكام الحديثية، لكن كان من فحول العلماء، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وهذا سبق أن أقمنا له دورة خاصة في ترجمته رحمه الله تعالى والإشارة إلى بعض كتبه، وأيضا كتابه التنكيل أخذناه ولكن لم ننتهي منه إلى الآن، وهو كتاب حافل ماتع عظيم 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 مصيبة، كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل والرد عليه، هذا كتاب حافل جدا. وممن رد على الكوثري أيضا علماءنا، رد على الكوثري الألباني رد عليه رحمة الله عليه، ورد على تلميذه النجيب يعني في الضلال وهو عبد الفتاح أبو غدة رد عليه. نعم.
حامل لواء التجهم في زمانه الذي طعن في أئمة الحديث ورواته ورماهم بالتجسيم والتشبيه والعصبية المذهبية حتى لقد تجاوز
ورد عليه ابن باز، ويقول هذا المجرم الآثم، ابن باز يصفه بالمجرم الآثم. نعم. كوثري
حتى لقد تجاوزت
عنه، عبارة ابن باز يقول ابن باز رحمة الله عليه: وفضحتم فيها، يقدم كتاب يعني لأحد العلماء رد على الكوثري، وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زيد الكوثري بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالاته في أعراضهم وانتقاد لكتبهم إلى آخر ما فهى به ذلك الأثاك الأثيم عليه من الله ما يستحق، كما أوضحتم أثابكم الله تعلق تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولائه له وتبجحه باستطالة شيخي المذكور في أعراض أهل العلم والتقى ومشاركته له في الهمز واللمز، وقد سبق أن نصحناه بالتبري منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه، والححن عليه في ذلك، ولكنه أصر على موالاة له، هداه الله لرجوع الحق، وكفى الله المسلمين شره وأمثاله. هذا كلام من؟ ابن باز. لأن البعض بيقعد اليوم إيه؟ أن ابن باز رجل ما عنده ردود ولا ذكر الأسماء، ويا ليتكم على طريقة ابن باز، لكن انتوا رحتم تكونوا على طريقة ربيع ابن هادي، عشان كده انتوا مداخلة، ما انتوش بازيين ولا شيء، انتوا مداخلة، تركتم طريقة ابن باز وطريقة العثيمين، ورحتم طريقة ربيع المدخلي وطريقة محمد أمان الجامي وهكذا. نقول موتوا بغيظكم. محمد أمان الجامي، ربيع ابن هادي، هو ابن باز، هو ابن عثيمين، طريقة واحدة. الطريقة عنوانها الرد على المخالف. هذا أكثر، هذا أقل، هذا يعرف هذا وهذا ما يعرف ذاك، الأمر لا إشكال. من قال إن علماء جرح التعديل لابد أن يصلوا إلى عدد معين وتسوف وكذا؟ إنما هؤلاء ناحتوا هذا التفريق للصد عن العلماء، إنه في فرق بين طريقة ابن باز وطريقة ابن ربيع بن هادي، في فرق بين طريقة ابن باز وطريقة محمد أمان الجامي. ما في فرق. إذ الفرق ينتج من ماذا؟ إن ابن باز لا يرى الرد على المخالف، وربيع بن هادي يرى الرد على المخالف. ثم إننا ولله الحمد، كل صح سنة، مو أنا يعني لسنا أتباع ابن باز، ولسنا أتباع ربيع بن هادي، ولسنا أتباع أحمد بن حنبل، ولحنا أتباع مالك والشافعي، نحن أتباع النبي، لكن هؤلاء دلونا على الطريق، فنحن أتباعهم من وجه أننا نتبع الحق الذي عندهم، ولسنا أتباعهم من وجه أننا نقلدهم في كل صغير وكبير. كل يؤخذ من قوله يرد. ابن باز لو أخطأ يرد عليه، ربيع بن هادي لو أخطأ يرد عليه، لا إشكال في ذلك أبدا. نعم.
حتى لقد تجاوزت عنه إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم مصرحا أن أبا حنيفة راغب عن أحاديثهم، وأن قياسه مقدم عليها، وله في حق كثير من أئمة العلم همز ولمز وغمز، بدون خوف من الله ولا احترام لأعراض الصالحين من عباد الله، جزاه الله بما يستحق.
قام الشيخ المعلمي بهذا الحق العظيم ورد عليه إماما إماما. شوف يا أخواني، قرابة 300 إمام تقريبا يطعن فيهم الكوثري من أجل منهجه الجهمي، فرد على الشيخ المعلمي بالعلم. الأول وضع يمكن قرابة مجلد في القواعد، ثم مجلد في الأشخاص الذين طعن فيهم أبو الكوثري. نعم.
ومنهم أيضا الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، المتوفى سنة 77 و300 وألف، رحمه الله، الذي رد في كتابه الكبير المسمى معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، رد فيها على جميع المبتدعة كالحلولية والاتحادية والجهمية والمشبهة والمعتزلة والأشاعرة والمترودية والقبورية والصوفية وغير هؤلاء كالمرجئة والجبرية والخوارج، مع التوضيح الجلي لمذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم رحمهم الله.
نوصي بهذا الكتاب وصايا عظيمة، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. سلم الوصول منظومة صنفها الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه في معتقد أهل السنة والجماعة، قرابة 270 بيت، وله منظومة أخرى الحقيقة ليست مشهورة، وهي لا تقل قيمة عن منظومة السلم إن لم تزد عليه، وفيها موضوعات ليست في السلم، وهي منظومة الجوهرة الفريدة. هذه منظومة عظيمة جدا، منظومة عظيمة حوالي 300 بيت الشيخ حافظ حكمي، وله في كل علم من العلوم تقريبا مصنف، إما منظومة أو كذا، له السبل السوية في الفقه 3000 بيت، 3000 بيت في الفقه، السبل السوية 3000 بيت تقريبا فيه، وله أيضا في السيرة النبوية منظومة حوالي 700 بيت أو يزيد في هذا أيضا، وله في أصول الفقه، وله في مصطلح الحديث، وله ما ترك علما تقريبا إلى صنف حافظ حكمي رحمة الله عليه. عاش بقى 80 سنة ولا 70؟ 35 سنة. مات 35 سنة. بدأ تصنيفاته من أول إيه؟ من أول 20 19 21 22 هكذا. الله عز وجل جمع له هذا الفضل. لو عاش حافظ حكمي إلى سن 80، سن 80 وقدم اللي قدمه، كنا نقول عمره مبارك، ولكن الله عز وجل حكم، عاش إلى 35 سنة ولكن الله عز وجل وفقه وملأها علما حتى صار عالما من أعلام هذا العصر ومن علماء السنة والجماعة. يقال العالم الشيخ حافظ ابن أحمد علي حكمي الشاب 35 سنة. نعم نعم. تزوج 4. فين ترجمته؟ هذا هي أيه هو.
ومنهم الشيخ
هو تزوج محمد. تزوج هو محمد. محمد تزوج الثانية.
ومنهم الشيخ حمود بن عبد الله التوجري المتوفى سنة 1300.
بيعتني بفقه الواقع. نعم.
رحمه الله الذي رد في كتاب فتح المعبود في الرد على ابن محمود الذي أخطأ في باب القضاء والقدر.
الشيخ حمود بن عبد الله التوجري أيضا رحمه الله يعتبر من العلماء السابقين بقى للشيخ ربيع والشيخ محمد الأماني والشيخ كذا. كان يعتبر كما يقال يعني صح بس احنا ده من باب التنزل يعني مدخلي زمانه هو الشيخ التوجري رحمه الله. حمود الشيخ التوجري كان له ردود كثيرة جدا وأكثرها قراءها على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وقدمه. رد على أبي تراب ورد على ابن عقيل ورد على كثير في عصره وزمانه وأوضح السنة وكان عنده غيرة شديدة جدا على السنة. وله رد على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب في الصارم ورد موفق جدا أيضا و يعتبر من العلماء الذين قاموا بهذا الحق في زمانه وعصره رحمة الله عليه. نعم.
الذي رد في كتاب فتح المعبود في الرد على ابن محمود الذي أخطأ في باب القضاء والقدر حيث زعم ابن محمود أن الكتابة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض هي عبارة عن العلم القائم بذات الله، وهذا خطأ ظاهر. فإن كتابة الأشياء
مرحلة الكتابة غير مرحلة ومرتبة العلم. نعم.
وهذا خطأ ظاهر، فإن كتابة الأشياء غير سابق علم الله كما رد عليه في قوله بعدم التفريق بين النبي والرسول وفي قصره.
حتى النص واضح، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن ليوم القيامة، يعني كتابة حقيقية. لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، يبقى هذا غير العلم. العلم أزلي لا ينفك عن الله، والكتابة هذه لما خلق الله القلم أمر أن يكتب فكتب وجرى بكل شيء إلى يوم القيامة مما في علم الله، فجرى القلم. القلم ما علم الغيب، لكن الله أجرى القلم بهذا، وللقلم ما علم الغيب. وكان هذا قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، ومنه أخذ العلماء بأن العرش قبل القلم لأن الكتابة مزامنة لخلق القلم. طيب، هذا قبل أن يخلق الله السماوات 50,000 سنة، ثم وقتها كان عرش الله على الماء، إذن العرش قبل خلق القلم. نعم.
كما رد عليه في قوله بعدم التفريق بين النبي والرسول وفي قدحه في الصحابي الجليل أبي ذر ورميه بسوء الحفظ، ورد عليه في أمور كثيرة ذات أهمية كبيرة. والحقيقة أن من اطلع على الكتاب الذي تزيد صفحاته على 90 و100 صفحة وما فيه من القوة في الرد والحكمة في الاستدلال والإلزام عرف مدى غزارة علم الشيخ التوجري رحمه الله.
نعم صحيح.
قلت لا غرابة
أخواني، أعظم العلماء نفعا للمسلمين وأرفع العلماء قدرا الذابون عن السنة أصحاب الردود، أعظمهم قدر. ابن القيم ذكر 5 أنواع من الغربة، ذكر إسلام بين الناس، وذكر إيمان في إسلام، وذكر إحسان في إيمان، وذكر سنة ومعرفتها، وذكر أخص من ذلك الجهاد بها والذب عنها والرد على من خالفها. لم يذكر قسما أخص من ذلك غربة. أخص الأقسام في ذلك هو هذا القسم الذي لا أعلم منه. يقول ابن القيم أهل الإسلام في الناس غرباء، هذا الغربة الأولى، غربة الإسلام. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، هذا الغربة الثانية. وأهل العلم في المؤمنين غرباء، هذا الثالثة. وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم غرباء، أدى الرابعة، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، هذه الخامسة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض. يعني هم أنفسهم ليسوا غرباء فيما بينهم، هم مستأنسون كما قال السلف، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغترب كثرة الخير. هذه غربة باعتبار، ليس لنا الدين غريبا عنهم، فهم به عالمون موقنون سعيدون. حتى قال ابن تيمية ماذا يصنع بابي، إن جنتي معي في صدري، وقال بعضهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجلدون علي بالسيوف. إذن الغربة باعتبار، ولهذا يقول ابن القيم فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين، لكونهم قلة بين الأكثرين، لكونهم يعيشون في غربة بين الأكثرين، أو لا غربة بهذا المعنى، إنما هم أنفسهم في أنفسهم ليس الحق بغريب عنهم. يبقى إذا ذكر ابن القيم يبقى أخص هؤلاء يا إخوان، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، وعلى رأس هؤلاء الصحابة تابعون وأئمة الهدى مصابيح الدجى، هذا أحمد بن حنبل، وهذا أحمد بن نصر الخزاعي اللي قتل، وهذا ابن تيمية اللي سجن، وهذا وهذا، كل هؤلاء. نعم.
قلت لا غرابة أن يكون كذلك، فإن حياته كلها حياة تحصيل للعلم، حياة تحصيل للعلم وممارسة للبحث والتأليف والنشر، كما رد على ابن محمود نفسه في بكتاب، كما رد على ابن محمود نفسه بكتاب سماه الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، تزيد صفحاته على 2400 صفحة، قدم له صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
جل كتبه قدمها ابن باز. وكان يلفت نظري في تقديم ابن باز، ما هو بتقديم يا أخوان، يقول قرأت على ابن باز، قرأ، مش هو ابن باز اطلع عليه سبحانه وضع مقدمة، كان كثيرا منها ان الشيخ قرأ على ابن باز رحمة الله عليه الكتاب ثم قدم له ابن باز، وكان ابن باز يحب حبا جما، وكان ذا قدر. وما قصة الشيخ التوجري مع الشيخ العثيمين عنكم ببعيد، لما انتقد الشيخ العثيمين في مسألة معية ذاتية وشد على الشيخ ابن عثيمين، شد على القول جدا، شد جدا، وابن باز رحمة الله عليه أيد في هذا التنبيه، والعلامة العثيمين رحمة الله على الجميع رجع عن هذا واعتذر، رحم الله الجميع. نعم.
قدم له صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بكلمة تقريز أعلن فيها جودة الرد، حكمة وأسلوبا وإخلاصا ونصحا، وضم صوته إلى صوت المؤلف موضحا بادي الذبيد إن خطأ عبد الله بن زيد بن محمود في زعمه ودعواه الباطلة أن أحاديث المهدي المنتظر كلها موضوعة بل خرافة لا أصل لها، وقد اعتبره الشيخ عبد العزيز قولا باطلا جائرا، حيث قال في خلال كلمته التقريزية
فيها أحاديث الدجال، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها المكذوب، لكن هذه الأحاديث بمجموعها تفيد هذا الحكم بما لا يقطع بما يقطع أي مجال للشك بذلك، حتى ذكره كثير من أئمة السنة في معتقداته. نعم.
ولا شك أن القول بأن حديث،
لكن طبعا كلمة المهدي المنتظر، كلمة المنتظر فيها نظر، كلمة المنتظر فيها نظر، كلمة المنتظر بعد المهدي هذه من طريقة الروافض، هم الذين عندنا يقول المهدي المنتظر، منتظر الخروج، نعم، احنا عندنا المهدي، ما عندنا المهدي المنتظر، عندنا المهدي، المهدي وحديث المهدي وكذا وكذا، نعم، كلمة المنتظر هذه ليست من تعابير أهل السنة والجماعة. نعم.
ولا شك أن القول بأن حديث المهدي حديث موضوع حديث موضوع قول باطل، وجرأة على القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم. الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ابن باز رحمه الله الذي رد بكتبه ومقالاته المشرقة على جماعة كثر تنكبوا جادة الحق والصواب في مؤلفاتهم ونشراتهم وقالوا فيها شططا، أذكر ممن رد عليهم سماحته على سبيل المثال،
هذا بقى طريقة ابن باز اللي بقولك طريقة ابن باز تختلف عن من؟ عن طريقة الشيخ ربيع والشيخ محمد الأماني أمان الجامي، ودول يعني نحو منحى معين من الغلو ومن التشديد ومن إلى آخره. طيب إلى الآن لم يأتي هؤلاء مثلا بعبارة أو عبارات أو رد لم يكن في محله للشيخ ربيع أو الشيخ محمد المنجاب. نحن نريد ما هو الرد الذي رده الشيخ ربيع رحمه حفظه الله تعالى وجباه أو الشيخ محمد أمان الجامي، الرد الذي يحتاج إلى رد أين هو؟ ما هو ردودهم؟ والحمد لله زكاها العلماء. نعم أذكر. شوف بقى ابن باز، وإحنا أقلنا دورة علمية خاصة بابن باز غير دورة ترجمته، أقلنا له دورة ترجمة، دورة خاصة للرد على هذه الشبهة، دورة خاصة ابن باز والردود، وأقلنا دورة أخرى ابن عثيمين والردود على المبتدعين، لنبين ونبرز هذا الأمر كيف كان عند الشيخين، لأن وجدنا أن هذه من الشبهات التي يروج لها من يروج لها هؤلاء. شيخنا الشيخ ابن باز وعشنا مع ابن باز، وما كان ابن باز هكذا ولا كان ابن عثيمين هكذا، وكانوا حرصين على جمع الأمة وحرصين على التآلف. أقمنا الدورة كاملة خاصة بجهود ابن باز رحمة الله فرد. الشيخ يذكر لك طرفا من هذا. شوف بقى مصطفى أمين. نعم
مصطفى أمين، حيث كتب مقالا بعنوان آثار المدينة المنورة، وأتى فيها بأخطاء شنيعة تتعلق بالعقيدة، ذكر شيخ منها خمسة وخصها بالنقد والمناقشة بأسلوب علمي حكيم وغيرة على دين الحق العظيم، وكانت الأدلة نقلية وعقلية كما هو سبيل المحققين من أهل العلم والراسخين فيه عند كتابة النقد والتوجيه والردود. قلت وحري بكل نقد ورد وتوجيه يعتمد صاحبه على أدلة الوحي الكريم بالفهم الصحيح أن تقابل بالقبول والعمل من أمة القبول للحق والحب له والعمل به والدعوة إليه والذب عنه. ورحم الله القائل: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. ومنهم أيضا صالح محمد جمال الذي كتب مقالا بعنوان الآثار الإسلامية، دعا فيه الكاتب إلى تعظيم الآثار الإسلامية والعناية بها، واقترح لصيانة هذه الآثار والاستفادة منها ست وسائل نقلها الشيخ ورد عليها بنور الحق من الكتاب والسنة وفهم السلف، إذ قال في بداية رد منصه: ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها الكاتب يخالف الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن مضت القرون المفضلة، ويترتب عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم وغلو الجهال في هذه الآثار وإنفاق الأموال في غير وجهها، ظنا من المنفق أن زيارة هذه الآثار من الأمور الشرعية، وهي في الحقيقة من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك ومن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذهم معابد ومضارات. رأيت أن أعلق على هذا المقال.
ما عندنا آثار تزار وأشياء يقال هذه الآثار الإسلامية وهذه الأشياء، لكن عندنا أماكن دل الشارع على قصدها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم عندنا قصد مسجد قباء لمن كان بالمدينة من غير شد رحل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل أسبوع ويصلي فيه، هذا من غير شد رحل. عندنا شهداء أحد لمن كان هناك أن يأتي شهداء أحد ويظلم، عندنا شهداء، عندنا البقيع، نأتي البقيع ونسلم على الموتى، عندنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، نأتي ونسلم على النبي وصاحبيه، لكن لا نكرر هذا كما هو عادة الناس كلما دخل كلما خرج، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. ونفرق بين شد الرحل لزيارة القبر وشد الرحل لزيارة المسجد، فمن شد الرحل من بلده لزيارة القبر هذا ممنوع، لم يكن يفعله الصحابة ولا دل النبي عليه، لما النبي دل على قصد المسجد ليس قصد القبر. القبر يكون تبعا، ثم لا تعتاد اتيان القبر والسلام عليه، انما تكتفي بالسلام على النبي في صلاتك كما كان يفعل الصحابة. الصحابة ما كانوا يأتون القبر كلما خرجوا او دخلوا، ولا كان واحد يخرج من بيت المدينة من اجل ان يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما هنالك ورد عن ابن عمر كان اذا رجع من سفر اتى قبر النبي وسلم على النبي. أما أن الصحابة كانوا يخرجون من بيوتهم فيسلمون أو يحرصون على السلام على قبره عليه في قبر كلما دخلوا أو خرجوا مع إتاحة ذلك وسهولة ذلك لم يكن هذا معروفا عنده، لم يكن هذا معروفا عند الصحابة رضوان الله عليه. أما إيجاد بقى مزارات المساجد السبعة، مسجد القبلتين، مسجد كذا، وتأتي هذه الأماكن وغار حراء في مكة، وهذه كلها من الغلو. ولهذا النبي لم يأتي غار حراء بعد فتح مكة لم يقل أذهب إلى غار حراء لأتذكر الأيام الخالية، لم يقل هذا النبي، ولا غار ثور لم يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فطالما أنه ليس يوجد دليل شرعي على إتيان إلى مكان ما أو عبادة في زمان ما، فلا يجوز أن نفعل ذلك، لأن هذا من نوع إيه؟ من نوع الغلو. أنا رأيت في الحرم نفسه عند باب الملك عبد العزيز عمود، رأيت عمودا كان الناس يتبركون به تبركا شديدا، ويقال هذا مكان بيت أم هانئ حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم منه. فكانوا يأتون والأعاجم عندهم في كتبهم هذا المكان، فكانوا يأتون إلى هذا العمود يضعون الطيب ويضعون كذا وكذا وكذا، مع أن ما أحد دلنا عليه وسنوات يعني مكست سنوات كثيرة جدا ما التفت إلا في مرة سبحان الله قدرا، وأنا لو وجدت الناس تتعلق بهذا وتمسح وطلع منه طيب، فسألت قالوا هذا إيه، يقولون بأنه قبر، بأنه بيت أمهان، بيت أمهان. رحت للمسؤولين في الحرم اللي هم دول، فقالوا والله احنا كان في ايام الهدم بقى الحرم وتوسيعته وكذا، قالوا احنا كده 6 أشهر بيهدم هذا. قلت طيب ولا يبقى هذا ليلة، المفترض ان انتم تمنعون الناس عن هذا اكثر من اي شيء اخر، يعني انتم تفصلون النساء عن الرجال تنظمون الحرم، هذا اولى شيء. قالوا ادخل للرئيس، وقفت على بابه يمكن قرابة نصف ساعة بس، ما كان عنده اجتماع ولا شوف ايه ما طلع. فهذا أمر عظيم في الحرم نفسه، في الحرم المكي، في الحرم المكي يوجد. أتاري هذا من سنين، شو بقى من كم سنة الله أعلم، عشرات السنين، يقول هذا بيت إيه أم هانئ اللي منه أسرية النبي صلى الله عليه وسلم، أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نعظم هذا. ومن المشاريع الخطيرة الباطلة وإن زكاه بعض العلماء ما يسمى بمشروع السلام على النبي، هذا مخالفة النبي، هذا ضد ما جاء به النبي. وهذا المشروع يقوم على إعادة أو بناء مكة القديمة في مكان ما، ويكون مزارا، مكان مزارا، عمل كعبة، عمل دار الأرقم من الأرقام، عمل بيت خديجة، بيت كذا، تعيش كما لو كانت مكة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله آثار الغلو تظهر على هذا المشروع قبل البداء به، وتقريبا توقف عاملين خارج مكة خارج الحرم بحيث يستقبل المزارات حتى لو غير المسلمين. من ذلك مما يدل على الغلو، من ذلك انه طبعا كتب المشروع ده كتابة، كتبوا الاول وكذا وبعدين هينفذوه، يعني مثلا بحيث ان انت يبقى عندك كده دي المحجن وده مثلا الصاع وده المد وده كذا، يجيب لك الأشياء اللي كانت واردة في السنة صفة لها، ثم البيوت نفسها حقيقة يعني تماما بالحجم بكل شيء، يعني كأنك في مكة القديمة تماما. فمن الغلو أنهم قالوا نحن نحتفظ بالأقلام التي كتب بها المشروع، يعني الأقلام اللي كتب بها هذا المشروع محتفظين بها. طب ليه؟ إيه يعني وجه الاحتفاظ بالأقلام؟ يعني هذا بداية الغلو قبل ما يبدأ المشروع. وما لو بدأ المشروع؟ يعني نحتنا من عمود في الحرم مزارا سميناه هذا بيت أم هانئ، وما بقى لو نشوف بيت أم هانئ أصلا، يعني لو أمامي بقى بيت أم هانئ، لو أمامي بيت الأرقم من هنا، الناس تعمل إيه؟ ماذا تصنع الناس إذا كان من غير هذا، من غير هذا، إذا كان الناس عند أبو حصير وأبو فطير وأبو مش عارف إيه بيشركوا بلا، وما لو جينا بقى لي المكان، يا سلام هنا كان وفي المدينة يحصل من الغلو ما يحصل في بعض الأماكن، وإذا مكان كذا وكان هنا النبي كذا وهنا، فتخيل لو جعلت هذه المدينة. أسأل الله ألا يتم هذا المشروع أبدا، مع أنه سبحان الله أيده بعض العلماء وأنكره كثير من العلماء، لكن هذا مشروع يكون غلو عالمي، هذا يكون غلو عالمي. ما الفائدة أصلا وما قيمة هذا؟ موجود في الكتب، مو بلازم أنا أرى الكعبة على الوضع القديم وهذه على الوضع القديم، ليس هناك فائدة أبدا. الله المستعان. نعم، الذهاب إلى أحد لا ليس من السنة، لكن هو أنت شهداء أحد عند جبل أحد، لكن أنت أن تذهب إلى أحد خصيصا وما في أحد. نعم، فين متحف فيه يعني ممكن دي معلومات تاريخية وموجود في المدينة برضو مع المدينة دي سهلة. اي دي سهلة. نعم يعني باب تعليم، لكن ما له جرم يعني موجود، هذا سهل. نعم.
قال رأيت أن أعلق على هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والآثار السلفية، وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيل، أن التفصيل في مقام الاشتباه من أهم المهمات، ومن خير الوسائل لإيضاح الحق عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم مضى في الرد مستندا على النصوص الواضحة الجلية من الكتاب والسنة والآثار السلفية. قلت وأكرم بكل نقد ورد يكون سلاح صاحبهما النصوص الشرعية والآثار السلفية.
نعم، شوف شوف الحس يا أخواني، كما قلنا العالم صاحب القضية بتكلم إحساس، قبلها قال قلت وحري بكل نقد ورد وتوجيه يعتمد صاحبها على أدلة الوحي الكريم بالفهم الصحيح أن تقابل بالقبول والعمل من أمة القبول الحق والحب له والعمل به. حري على كل من يستمع إلى رد يقوم على الدليل أن يقول سمعنا طاعة. طيب، ثم هنا يقول قلت وأكرم بكل نقد، يكون سلاح صاحبهما النصوص الشرعية والأثار السلفية، اللي هو الرد بماذا؟ بعلم، مثل ما قال الذهبي رحمة الله عليه، وينبغي على من يقوم بالرد أن يكون تام العلم والورع. تام العلم يعني بعض الناس فهم هذه ورد على كل أهل العلم اللي بيردون من طلاب العلم النجباء على اعتبار أنهم ليسوا ماذا؟ ليسوا من العلماء الكبار الجهابذة، يكون تام العلم. تام العلم فيما يرد به، تام العلم، لكن مو بتام العلم أن يكون أقول هذا تكون كابن باز ولا الألباني ولا العثيمين، بل قد يأتي واحد يقول ابن باز والعثيمين لما نقصهم بأحمد يبقى ليسوا من هذا من أصحاب هذا الوصف. لا، تام العلم يعني أن ترد بعلم تام لا يقوم على الظنون، ترد على الناس بالظنون، ترد على الناس باللوازم، ما يصلح ترد على واحد باللوازم، ترد على الناس بالظنون، ترد على الناس بالأكاذيب، هذه ردود، هذه ما هي ردود، إنما الرد يكون الرد العلم الخطأ وقوله تماما الذي قاله، وإذا كان له قصود تبينها أوضحها، وإذا كان له كلام في مواضع أخرى تجمعها، إنما ما تأخذ كلمة وتقطعها عن سباقها ولحاقها لتغتنم الرد على المخالف، الله يراك. ولهذا شيخ الإسلام يبين أن الراد على أهل البدع وهو الجاد بالحجة البيان كالمجاهد بالسيف والسنان، ليس كل من قاتل الكفار يكون ناجيا محمودا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن الراد بالسيف وأن المجاهد بالسيف لابد أن يكون مجاهدا لتكون كلمة الله العليا. الرجل يقاتل في الصحيح في البخاري وغيره، الرجل يقاتل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك الراد على البدع، الراد على البدع، الراد على الجهمية والمعتزلة والخوارج، ويصول ويجول، لما ليقال بأنك قائم بالجرح والتعديل وبأنك قائم بهذا، الله أعلم بمن يكرم في سبيله. ثم الجهاد في الحج بالسيف والسنان لا يجوز فيه الغدر ولا يجوز فيه استعمال الوسيلة غير شرعية، كذلك الرد بالحجة والبيان لا يجوز فيه استعمال الوسيلة غير الشرعية. ولهذا وأنت ترد على أي أحد، أي أحد ترد عليه لابد أن تستوفي مقاله، وإذا كان له كلام في مواضع أخرى تأتي بها، وإذا كان له وجه عند بعض العلم تقول له وجه عند بعض وقال بالكلام ببعض العلم. لأن أهل السنة يا إخواني يوضحون الدين بالردود ويرفعون اللبس عن الدين بالردود ويقعدون قواعد العلم، وليس فقط أن فلان يغلب فلان وفلان يغلب فلان وفلان يكون هو العالم في بلده. بئسة النية هذه وبئس المسلك هذا، إنما أن يكون الرد فعلا للذب عن الشريعة وتبيين الحق في المسائل. نعم، إنما الافتراء نعوذ بالله. والحقيقة من أسوأ الردود في هذا العصر، من أسوأها بعدا عن منهج السلف وأسوأها لفظا واستعمالا، ردود محمد سعيد رسلان. هذه ردود من أسوأ، بغض النظر عن الرجل عنده مخالفات عقدية، لكن هذه الردود تعين الشيطان حتى لو أصاب في بعضها، تعين الشيطان على الإنسان. يعني تخيل أنا كيف أستجيب أو طلابي كيف يستجيبون لردك وأنت تقول شيخهم عضلاته شراميط أو بطنه مدلدلة أو مش يعني هذا ما هل استعملها السلف؟ يا أخي أنت رد ردا يترك مساحة للمخالف لعله يرجع، لعله يتوب. النبي ما قبل وأن يقول صحابي لصحابي وقد أتي به شارب للخمر، والحديث في الصحيح لما قال رجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال لا تلعن لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. ليه؟ لأن هذه الكلمة قد تؤثر. تعرف الضرب، الضرب سوف يقول أنا أخطأت ويتوب، لكن هذه لن ينساها لك. فلهذا ينبغي أن ترد بديانة، أنت ترد لتقوم، أنت ترد لتصح، أنت ترد لتتمنى أن هذا الرجل يسمع الكلام ويعود، إنما ترد بالسخرية. رد على الحلبي، تعالى يا حلبسة. أنا والله استحي، بس أنا بقول يعني لأن ممكن بعض الناس ما يكونش مصدق قوي، فيعني بنذكر ما يستقبح. والله ولا أنا بستحي أصلا، والله استحي. إيه ده، هذا فين استعمل الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع رد على الحلبي، العلماء رد على الحلبي، إيه حلبسة وتعالى على حجر عمك، إيه هذا يعني كلام. أعوذ بالله، أعوذ بالله. تخيلوا رجل يتكلم بغير المعقول، يعني في أحد حتى أهل البدع حتى الصوفية حتى أي أحد، أنا أقول لكم يا إخواني مثلا هذا محمد حسن، هذا شوف خارجي وثورجي وكذا، لكن هل أنت تتدين الله بأن هذا الرجل ينتمي لتنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومات؟ ولا ياسر برغامي ولا محمد عبد المقصود ولا هؤلاء، شوف خوارج، والإنسان يخاف أن يقول هذا. تخيل يقول هشام البيلي ينتمي لتنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومات. هشام البيلي، هشام البيلي بيرد عليك، أنت بتتكلم في أردوغان وبتتكلم في حجم قطر بيرد عليك، بتتكلم في الحكومات وهشام بيرد عليك، فكيف هشام يهدف لإسقاط الحكومات؟ تنظيم عالمي، أي تنظيم سميه كده، وقول تاريخ انتساب لي وكان سنة إيه. أنا بستغرب مش من رسلان، لأن رسلان يفقد وعيه إذا أراد أن يرد، يريد الانتصار بأي وسيلة، إنما أنا بستغرب من طالب جالس يطلب هدى ويطلب علم، كيف يكون هذا؟ يعني كيف تستقبل هذا؟ يقول هشام مستواه ما يحصل ربع ابتدائي. تعرفوا ربع ليه؟ ليه أنا قلت ربع؟ لأن هشام البيلي يحب ربع. هي قضية هشام البيلي مع الدنيا كلها هنا إيه؟ مش ربع والحكومات والحكم يا إخواني، صح يا إخواني ولا لا؟ يعني شيء ما يعقل. طب انت رد على هشام بحق، ما في مشكلة. فالشاهد من هذا أن الراد ينبغي أن يترك مساحة، وينبغي أن يكون رده لإعلاء الشريعة ليس لإعلاء نفسه، لأن بئس ولو كان أجود الناس. شوف يا أخواني، حديث كان يحدث به أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح، كان يغشى عليه كلما أراد أن يحدث به، أول من تسعر به من نار يوم القيامة ثلاثة. تعرفون يا أخواني اللي بتسعر به من نار؟ رجل عالم، رجل عالم جالس يعلم العلم وكذا، فيأتي الله عز وجل به فيعرفه نعمه عليه فيعرفه. ثم يقال له ما فعلت فيها؟ يقول يا ربي علمت فيك العلم وقرأت فيه وهكذا. قال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. هو عالم يا اخوان، ما نفع لعلمه ولا أوقات اللي جلس فيها. وشوف كم نفع الله به، ها شوف كم نفع الله به، ده تعلم وده قرأ القرآن على يديه. فينجو من تعلم ولا ينجو من علم. والآخر قتل في معركة مع الكفار لكن ليقال شجاع وقد قيل. والثالث بقى ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق عبده فيه إلا أنفق. ابن مسجد ابنيه، نزوج يتيمة زوجها، مريض اعمل له عملية، كل السبل يعني الرجل في الناس. إنما ليقال جواد وقد قيل. فليه هذا؟ يعني لماذا هذا؟ هذا ينتمي لتنظيم عالمي مش عارف ايه، وهذا ينتمي وهذا يحب ربعة، وهذا اصلا بيحكم على جموع المصريين بانهم خوارج لانهم خرجوا في هذه الثورة يحجم عنهم، يعني كلاب النار وكذا. وطبعا ده حق، يعني بيحكم على كل ثورة بانهم خوارج زي ما انت حكمت. نعم.
قال رحمه الله ورحم الله القائل: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. الثالث حمد السعيدان الذي نشر مقالا قول فيه الشيخ عبد العزيز بن باز ما لم يقله بشأن حلق اللحية، حيث قال الكاتب المذكور إن الشيخ عبد العزيز قال إن أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية، فرد عليه الشيخ مبينا بطلان ما ناسبه إليه مما تقدم ذكره وأردفه ببيان خطأ فهم الكاتب المذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحف الشوارب، وأوف اللحى، حيث فهم كاتب المقال أن هذا الحديث يقتضي بهذا العصر أن تحلق اللحى، لأن المجوس واليهود والنصارى والسيخ وغيرهم يطلقون اللحى. وكان من جملة رد الشيخ على هذا الفهم السقيم نصه: ولا شك أن هذا جرأة من هذا الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيانه صلى الله عليه وسلم واضح وأمره واجب التنفيذ. إلى أن قال وهو يواصل الرد: وهذه الجرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها، لأن بعض المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة.
عجيب، يعني أن يجب حلقها اليوم. ليه؟ لأن النبي قال خليفة المشركين وفروا اللحم، تقول المشركون اليوم يطلقون اللحم، يبقى إذا نحن نحلق اللحم لأن خالف المشركين. نعم. فقال الشيخ هذه جرأة يعني شنيعة في نصر الباطل ودعوته. ثم هي
مخالفة للواقع، فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم، بل فيهم من يعفوها وفيهم من يحلقها، ولو فرضنا أنهم كلهم أعفوها لم يجوز لنا أن نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحلقها لمخالفتهم. وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله عز وجل، ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة.
نعم، هؤلاء النبي قال خالف المشركين وفروا اللحى وكذا، وبين النبي أيضا في حديثة أخرى الأمر دون التعليل بخالف المشركين. فالمخالفة أحد الأمور التي حرم الإسلام من أجل حقه، وإلا فيها التشابه بالنساء، فالمخالفة فيها ذلك أيضا وليس المشركين. طيب، ثم إن المشركين هل فعلا وفروا اللحى حتى نخالفهم؟ المشركين ما وفروا اللحى، جل المشركين بلا لحى. طب والذي له لحية؟ ليست لحيتنا حتى تشبهنا، لحية المشرك ليست كلحيتنا حتى نقول وفروها فنحلقها. في لحية زي الحاج سيد ده تلاقيها في أمريكا مثلا ولا أبو سفيان، ولا ما تلاقيش كده، ما تلاقي. أمال إيه؟ زي لحية الموضة عندنا، يقول لك الشباب دلوقتي التاحة وكلام من هذا القبيل. طيب إيه اللحية؟ تجدها بمواصفات خاصة. أولا يوفرون اللحى مع الشوارب الاثنين مع بعض، تجد القساوسة يعملوا كده، تجد دي مع دي، ودي طبعا خلاف هديا، وفروا واحفوا. اثنين تجد التوفير بطريقه معينه، يخفف هنا ويطول هنا، انما لحيتي دي بشاريبي كده، كده المنظر ده مش موجود لا في امريكا ولا في استراليا. هاتوا كده عشان نقول احنا وافقونا فنخالفهم، يبقى الصفه غير موجوده. طب ولو انها موجوده، ده ثالثا، يبقى اول حاجه ليس المشركون على هذا انما النضر. الامر الثاني انه ليست لحيتهم مشابهة لحيتنا حتى يرد الايه الاشكال. الامر الثالث، لو وافقوا الفطرة فلن نترك، فلن نترك. يبقى اذن هذا استدلال باطل. واعلموا اخواني، اخواني اعلموا ان الاجماع، الاجماع وده تقدموه قبل الاستدلال بنصوص، للاستدلال بنصوص الناس يتجرؤون على نصوص وانت مش فاهمها، انت مش عارف، انت مش واخد بالك من النص ده. انما الاجماع حجه لا تقبل النقاش، ولهذا المساله اللي فيها الاجماع قدم الاجماع اول منطق. هنتكلم في الخروج على السلطان، هتقول لي بقى الحسين وابن الزبير الاول يبقى كده، واما قتلهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وكلفوا سقطا ظالمين، ابدا وبعدين اشرح بالادله. تمام، لانه معنى ذلك ان الادله لا يجوز مخالفته اذ اجمع على فهمها. اجمع اهل السنه ان السلطان للعزل بالفسق. لن تاتي بقى بقصه السعود ولا قصه مش عارف ايه ولا 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 الاخير، كما ياتي رسلان وزهران ومن معهم هؤلاء. ليه الاجماع موجود؟ طيب احاديث اللحيه اصلها سنه، اصل ليست للندب، اصل كان العرب بيعملوا عشان الحر في البيئه في الباديه، اصل كل ده بيرفع بايه؟ الاجماع على تحريم حلق اللحيه فلا يجوز. كمان نقل الاتفاق على تحريم الاخذ دون القب. هذا المرحله الثانيه، الحكم الثاني. يبقى الحكم الاول الاجماع على تحريم حلقها، الامر الثاني الاجماع على تحريم الاخذ منها دون القبض. طب الامر الثالث الاختلاف فيما زاد عن القبض، والصحيح عدم جواز الاخذ مطلقا. يبقى دي ثلاث مسائل. المساله الاولى ها الاجماع على تحريم الحلق بالموسى. اثنين على انه ما يجوز الاخذ دون القبض، يعني انتم ممكن كل لحاكم كده كلها دون القبض، يعني من ها انت فوق القبضة ما اظنش. فين هي بقى هتطولها انت؟ نعم. فاذا الذين يطلقون اللحى ولكن دون ياخذون منها حتى تكون دون القبضة بكثير، هذا ايضا لا يجوز. نعم. في الاجماع ها ابن القطان واتفقوا ان حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، وابن حزم ايضا قال اجماع. هات بقى دون القبضة. نعم.
الرابع صالح محمد جمال ايضا في اعتراضه على خطيب المسجد الحرام وفي شأن المولد النبوي وفي شأن المآدب التي يقيموها اهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة، حيث رد عليه الشيخ عبد العزيز مبينا في رد جال صاحب المقال وانه خاض في هذه المسائل بغير علم، وان ما قاله خطيب الحرم حق وفي محله لانه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لأدلة شرعية كثيرة، كما بين رحمه الله من خلال هذا الرد على الكاتب المذكور ان الولائم التي تقام للعزاء بعد الموت أنها من أمر الجاهلية ومن النياحة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جهل الكاتب هداه الله ذلك، وساق الأدلة الشرعية والآثار السلفية في رده العادل وتوجيهه الهادي الرحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الخامس محمد علي الصابوني.
دي كلها ردود لمين؟ وفي مقالات وكتب، مقالات وكتب. فكيف يقال طريقة ابن باز غير طريقة ربيع ابن هادي؟ حتى تعرفوا هؤلاء لا يؤمنون يا اخوان، هؤلاء يدافعون عن انفسهم، هؤلاء ما يمدحون ابن باز. يعني لا تظن هو عجب طريقة ابن باز في القرح ويمشي وراها هداية، هو عجب ابن باز هنا تمام، مش هيعجب ابن باز في الاستعانة بالامريكان لرد عدوان العراق، مش هيعجبه فتوى ابن باز في صدام، مش هيعجبه فتوى ابن باز في قيادة المرأة في سيارة، مش هيعجبه فتوى. انتبهوا، دول بيلتقطوا بالمناقيش حيثما يكون له هوى يأخذه. هنا ابن باز، هنا اترك ابن باز، هنا ابن عثيمين، هنا اترك ابن عثيمين، هنا فوزان، هنا اترك الفوزان. نعم. فدول أتباع أهواء مش أتباع ابن باز. نعم.
الخامس محمد علي الصابوني حول مقالات التي نشرت في أعداد مجلة المجتمع فيما يتعلق بالأمور التالية. الأمر الأول فيما يتعلق بتقليد أئمة المذاهب، حيث صرح الصابوني بأن تقليد الأئمة الأربعة من أوجب الواجبات، إلى آخره. فرد عليه الشيخ عبد العزيز برد مفصل مقنع لمن أراد الحق ورضي به. خلاصته أن هذا الإطلاق خطأ إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم.
يجب
مهما
يجب ما يجوز يجب هذا في النبي بس كشخص, ويجب في الأمة إذا اجتمعت بس هذا اللي يجب. إنما يجب أن أقلد مالكا أو الشافعي أو أحمد أو ابن تيمية أو حتى الصديق أو حتى الفاروق, لا أخرج عن كلامه مطلقا, هذا ما يجوز ولا يؤصل في الأمة هذا. إنما هذا من قول متعصبة المذاهب. نعم.
إذ لا يجب تقليد واحد نعم. من الأئمة الأربعة.
نعم. في الأخذ القبض يقول ابن عبدين لم يبيحه أحد, لم يبيحه أحد أخذ اللحية عن دون القبض. نعم.
إذ لا يجب تقليد واحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه, لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس, وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة إلى آخر الرد.
يبقى جائز زائد أن تقلد عند عدم علم. ونقول في الجاهل أو العامي فرضه لا نسميه التقليد, فرضه ماذا؟ سؤال أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, ويأخذ بقوله, وليس أن يقلد وحيلا بعينه لا تخرج عن كلامه العام, لا, إنما يسأل من يثق في دينه. مرة يسأل الشيخ أحمد, مرة يسأل الشيخ إبراهيم, مرة يسأل الشيخ علي, وهكذا الذي يتغافر له يسأل عنه. نعم.
الأمر الثاني يتعلق بما صرح به الصابوني من الله علينا وعلي بالهداية من أن الإمام ابن تيمية رحمه الله لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد, وإنما مذهبه حنبلية تقيد به في كثير من الأحيان. فرد عليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله بأن قوله هذا خطأ ظاهر, فإن ابن تيمية من أعلم المجتهدين وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد, وأن انتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرجه عن ذلك, لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده.
أي نعم, يعني الدراسة 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 وليس وأصول أحمد التي موفقة الكتاب والسنة. وابن باز نفسه سئل عن هذا مبين مذهب الفقه الحنبلي مذهب الحنبلي, لكن بين ما قاله هنا أن هذا في أصول موفقة أصول أحمد المذهبي وقواعده, وليس أنه لا يخرج عن المذهب. وإلا ابن تيمية خرج عن الأربعة, له مسائل وسوج بسببه, خرج عن مذاهب الأربعة مش فقط أحمد, المذاهب الأربعة. نعم. ولهذا التمذهب من جهة دراسة وتعلم ومعرفة الكتب ومعرفة كذا ما في إشكال, أما من جهة أن تفتي بالمذهب وتخرج عنه فهذا لا يجوز. الأئمة الأربعة ردوا ذلك. قال أحمد عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول. سفيان والله يقول فليحذر الذين خلفوا عن أمره, مش أمر سفيان, أن تصيبهم فتنة. نعم. لا مش صحيح, صحيح الاتفاق مش صحيح. الاتفاق يرد به الإجماع, يعبر الإجماع اتفقوا يرون. نعم. فكلمة إجماع كلمة اتفاق مش نص شرعي, يعبر يعني أن الأمة لم تختلف. عبر عن هذا بالإجماع, عبر عن هذا باتفقوا, عبر عن هذا الأمر الذي لا خلاف فيه, عبر عن هذا كانوا يرون, يعني كل هذا واحد.
وليس المقصود من ذلك أن يقلده فيما قاله بغير حجة, وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل.
لكن أحمد بن حنبل كان يرى التعبير لا أعلم اختلفوا أو كذا أولى من الإجماع. ليه؟ لأنك أنت ما تدري, أنت ما اطلعت على هذا, لكن كل لعلهم إيه؟ لا يكون اتفقوا لعلهم, قل لا أعلم خلافا. نعم.
وليس المقصود من ذلك أن يقلده فيما قاله بغير حجة, وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسب ما يظهر له رحمه الله. الأمر الثالث فيما يتعلق بدفاع الصابون عن مذهب الأشاعرة ورميه من اعتراض عليهم فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل إلى آخره ما قال. فرد عليه الشيخ رحمه الله برد مفصل مختصر خلاصته أن الأشاعرة تضل فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وخيار الأمة فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله.
ياه وعبان يعني تجد سجال وحرب وخدوهات. ما حكم الأشاعرة؟ ما حكم الأشاعرة؟ إيه اللي يقول لك وافقوا أهل السنة في كذا؟ هم أهل السنة في ما وافقوا في كذا؟ هل أشاعرة أهل السنة؟ خلاص واختصارا الأشاعرة فرقة ضال بس وخلاص. كن وافق السنة في كذا أو كذا، ما في فرقة إلا ولها موافقات، ما في فرقة إلا موافقات، إنما فرقة ضالة. ولهذا استغل البعض مثل هذا الاهتزاز وعدم الحبك في بيان حكم الأشاعرة في أنهم حكموا الأشاعرة بأنهم من أهل السنة، بل بعضهم يقول أهل السنة طوائف منها الأشاعرة، منهم أهل الحديث ومنهم ومنهم ومنهم، والأشاعرة ضلال، ضلال فيما مضى من زمان، إنما اليوم هؤلاء يقولون الكفر والعياذ بالله. كانوا زمان أقرب بالفرق، لكن اليوم أخذوا المعتزلة وأخذوا الجهمية وأخذوا الفلاسفة وأخذوا المتصوفة، وصار مذهبهم موبوءا. نعم.
إلى أن قال ونعم ما قال، ولا يصح أن يرمي من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا في عقيدة أهل السنة بالجهل، لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم. الأمر الرابع فيما يتعلق بقوامة الرجال، حيث قال الصابوني إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف، فرد عليه الشيخ بقول هذا خطأ، والصواب أن يقال إن قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف، لقول الله عز جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين، أحدهما فضل جنس الرجال على جنس النساء، والأمر الثاني قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات. الأمر الخامس
يتعلق، نعم يعني هي قوامة تكليف وتشريف، لكن احنا إذا كان البعض بيتخذها يعني صوتا يضرب به النساء وكذا، نقول لا هذا تكليف، مو تفعل ما تشاء مع المرأة، هذا تكليف، اتق الله عز وجل. لكن هو مع كونه تكليفا تشريفا، لأن الله في الآية قال أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض من جهة الذكورة والكسب والعقل وكذا، بما فضل وبما أنفقوا من أموالهم، أي أن الله جعل النفقة عليك فتكون القوامة لك. نعم.
الأمر الخامس،
ولا شك أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وللرجال عليهن درجة، وليس الذكر كالأنثى الجنس، لكن قد توجد المرأة من أحادي النساء أفضل من ألف من بلد من الرجال. نعم.
الأمر الخامس يتعلق بإعادة محمد عليه الصابون الدفاع عن الأشاعرة مع اعتبار مذهب المفوضة في باب الأسماء والصفات أسلم، فرد عليه الشيخ رحمه الله في هاتين النقطتين بقوله الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم، فليس الأشاعرة في خطائهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، وذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك، كما قد بيّن خطأ غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من الوعيد في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم يقال ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب، لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني.
نعم، التفويض عند أهل السنة تفويض كيفية وليس تفويض معاني، لكن ماذا بالأشعار تفويض المعاني، ده من مذهبهم، فمذهبهم قائم على التفويض وعلى التحريف، وتفويض المعاني مع الكيفية من شر المذاهب، لأنه يفقد الأسماء والصفات معانيها والتعبد بذلك. إذا كنت تقرأ الصفات ولا تدري معناها فما قيمة التعبد بالصفات إذن وأنت لا تعرف معناها؟ وأجل موضوع في القرآن موضوع الصفات، ولهذا أعظم آية في القرآن آية إيه؟ لأنها آية الأسماء والصفات، آية والإخلاص، سورة الإخلاص قل الله تعدل ثلث القرآن، ليه؟ لأنها إخبار عن الله بأسماء وصفات، فأجل موضوع في القرآن موضوع أسماء وصفات. ولهذا نقول أهل السنة يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى. نعم. أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم.
وليس التفويض مذهب السلف، بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح.
نعم.
انتهى. الأمر السادس، وعندما أورد الصابوني القاعدة الإخوانية المجملة التي هي نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، رد عليه الشيخ رحمه الله بقوله: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله، وأما عذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل، فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض، أما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. ثم أورد الأدلة على هذا التفصيل الفقهي الذي تطمئن به النفوس ويزول عنها الغبش الموجود في تلك القاعدة المجملة المحتملة للإطاحة بباب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلي فما أحوجنا قبل أن نتصدى لتدوين العلم إلى فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا.
صح، جزا الله خير. العقيدة قبل التصنيف في الفقه والحديث واللغة وكذا، العقيدة قبل الخطابة، العقيدة قبل الدعوة، العقيدة أولا. إذا استقامت عقيدتك كنت على السنة، هيا صنف، هيا أخطب، هيا أدعو إلى الله، إنما بدون سنة الحضر الحضر. نعم.
وعليه فما أحوجنا قبل أن نتصدى لتدوين العلم إلى فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا، ولا فهم أبواب أحكام الشريعة وقواعدها فهما جليا، كي نضع كل شيء في موضعه، وكي نحفظ القدم من الذلل والقلم من الشطط، ونجاهد النفس حتى نزحزحها عن مراد نصرة الباطل والهوى اللذين يفضيان بها إلى طرق الهلاك ومواطن العطب والردى، والله المستعان.
فقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه، قاعدة إطلاقها مردود في جزئيها. الأول نتعاون فيما اتفقنا عليه، طب هب أننا اتفقنا على باطل، نتعاون، ضابط التعاون على البر والتقوى. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هب أن احنا اختلفنا في الأسماء والصفات، أنت معطل وأنا سن، أنت مفوض وأنا سلفي، أنت ممثل وكذا، يعذر بعضنا بعضا، أنت خارجي وأنا هنا، لست بخارج، أنا أسمع وأطيع وأنت تضيع، يبقى يعذر بعضنا بعضا؟ لا، إنما يعذر بعضنا بعضا إذا كانت المسألة مسائل اجتهاد اللي بيسعى فيها الاختلاف. نعم.
الأمر السابع، وحول تباكي محمد عليه الصابوني على تفرق المسلمين إلى سلفي وأشعري وصوفي وماتريدي إلى آخر ما ذكره، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، رد عليه الشيخ رحمه الله بقوله: لا شك أن هذا التفرق يؤلم كل مسلم، ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق وتعاونوا على البر والتقوى، ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها سواه، ومن ذلك التمييز بين أوليائه وأعدائه، والتمييز بين المجتهدين في طلب الحق والمعرضين عنه والمتبعين لأهوائهم إلى حكم إلى حكم أخرى. واستمر في تفصيل الرد إلى أن قال: واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق، أما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه، بل هو مشكور وله أجران اجتهاده وأجر إصابته للحق. الأمر الثامن، ادعى الصابوني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين
اللي بيقوموا بقى يعني، والأمة تفرقت وما ينبغيش أن احنا نجلس، ده إخواني وده سلفي وده كذا، احنا ورانا أعداء، ورانا اليهود، ورانا النصارى، ورانا كذا، هذا مخالف لهدي النبي، إذ النبي قد حذر من هذه الجماعات وبين أن كلها في النار، كيف نسكت عنها؟ وفي حديث حذيفة في الصحيح البخاري وغيره: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، والله يقول الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شك في شيء. فما ينبغي، لابد أن نحارب هذه الجماعات، وإن كنا نعلم أن قدرا وكونا سوف تكون هذه الجماعات والطوائف. نعم.
الأمر الثامن، ادعى الصابوني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين، أحدهما مذهب السلف والآخر مذهب الخلف، فرد عليه الشيخ رحمه الله بأن هذا غلط، لم يسبق الصابوني إلي أحد، حيث إن مذهب أهل السنة واحد فقط، وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها، كما جاءت، والإيمان بأنها حق وأن الله موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، إلى أن قال: ثم ذكر الصابوني أن أهل السنة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله، وقرر ذلك في غير موضع، وقد أخطأ في ذلك، ونسب لأهل السنة ما هم براء منه، فإنهم إنما يفوضون علم الكيفية لا علم المعاني.
هذه نقطة مهمة جدا. علم منهج السلف واحد، منهج السلف ما هو باثنين يا أخوان، واحد لم يختلفوا فيه، لا الصحابة اختلفوا في العقيدة والمنهج، ولا التابعون ولا أهل السنة اليوم في هذا العصر. منهج السلف واحد لا اختلاف فيه، ما في اختلاف في العقيدة، عقيدة واحدة، كونك تجهل اسأل. لكن في مخالفون للعقيد، فأهل البدع مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، لكن أهل السنة ناطق بهم، نطق الكتاب وبه نطق. نعم.
الأمر التاسع، ولما كرر الصابوني جهلا أو تجاهلا أو سوى ذلك أن السلف لهم مذهبان، مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل إلى آخر ما قال، رد علي الشيخ بأن هذا التقسيم باطل.
هذا واضح. الأمر العاشر،
الأمر العاشر، ولما دعا الصابوني بأسلوب الناصح الأمين إلى العمل على جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية وتضافر الجهود وصد أعداء الإسلام، وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المذاهب ولا للأشاعرة ولا للإخوان حتى ولا للصوفيين،
إنما للسلفيين. نعم نعم، كل هؤلاء أصحاب الدعاوى إلا السلفيين، الوقت مواتي ومبدأ الموازنات ليس معهم، والجهود الجبارة للإخوان وكذا لا ينبغي اسقاطها، لكن لأهل السنة تسقط. يعني هل فيكم سمعتم واحد يقول نحضر ربيع بن هادي ونسمع له لأنه عالم كبير وإن كنا لا نوافقه؟ احذروا هذا. ولا أمان الجامي، ده أمان الجامي كادوا يقتلونه. أمان الجامي هرب في محاضرة في الرياض، هرب من المسجد لما هجموا عليه، لولا أن الله عز وجل نجاب بعض الناس خدوه حطوه في غرفة الإمام وهربوه من الباب الخارجي. نعم.
بقول لا ريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلماتهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام.
نعم، لكن نجتمع على ماذا؟ اللي بيدعو دائما الاجتماع، دعوة الاجتماع، دعوة كل مسلم يا إخواني، ما يسع مسلما أن يترك هذه الدعوة. لكن السؤال على أي شيء إن نجتمع. أوضح الله المنهاج والسبيل فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى النهي عن التفرق بعد الاعتصام بحبل الله، وحبل الله دين الله. فمن لم يأتي معك على دين الله وحبل الله فإنه يجب 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 أن تتميز عنه، ويجب أن لا تكون معه وأن ترد عليه. نعم. إلى أن قال ومتى سكت أهل الحق عن بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغلطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر معروف عن المنكر، ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت، من إثم الساكت عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف الحق على خطئه، وذلك خلاف ما شرعه الله من النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف عن المنكر، والله له التوفيق. ده كلام مين؟ ابن باز يحرم السكوت في الرد عن المخالف. ويقول الشيخ زيد هذه كأمثلة قليلة، ولف للشيخ رحمه الله وأحسن مثواه وجعل في ميزان حسناته ردود كثيرة وصريحة. وإحنا في دورة الشيخ ابن باز في الردود على المخالفين يمكن تجاوزنا 30 رد، وبرضه قلنا هذا على سبيل المثال، يعني عالم عاش حياته يرد على هذا، ذكرنا أكثر من 30 رد لابن باز، وفي النهاية يقولون ابن باز غير ربيع بن هادي، مع أننا كما قلنا ونؤكد لسنا أتبع أحد قط بعينه لا نخرج عن كلام، بل إحنا قرأنا لكم كثيرا من إجماعات منقولة في أن الحق لا يخرج عن الأئمة الأربعة ولا ينبغي للطالب أن يخرج عن الأئمة الأربعة، وجئنا بإجماعات ترفع هذه الإجماعات، وأن ناقل هذه الإجماعات ليس ناقل هذه الإجماعات إنما هم مقلدون في النقل للإجماع وليس بصحيح. الله ما أوجب على الأمة تقليد أربعة ولا سبعة ولا عشرة ولا كذا، وكان أولى أن الإجماع ينقل على إجماع على عدم الخروج عن الخلفاء الأربعة بدلا من أئمة أربعة، ولكن ما حصل هذا. إنما الإجماع الذي لا ينبغي الخروج عنه هو إجماع الأمة إذا اتفقت الأمة، أما إذا اختلفت الأمة فإننا نتخير من أقوالهم ما يدل الدليل عليه. طيب، ثم قال رحمه الله وغير من ذكرته كثير من علماء المعاصرين الذين هم على قيد الحياة متعهم الله عز وجل بحياة الطيبة المباركة، منهم قال الشيخ صالح الفوزان الذي رد على كل من يوسف القرضاوي وسعيد رمضان البوطي ومحمد علي الصابوني وآخرين من ذوي الأخطاء والأغلاط. شيخ ربيع بن هادي رد على كل من محمد الغزالي وابو غده ومحمد عوامه وسلمان العود وسيد قطب وابي الاعلى المودود. الشيخ النجمي رد على الشيعي المجهول الاسم الذي الف رساله عرف زياد قبر النبي، وطبعا رد بقى على كل ايه، رد على ابن جبريل ورد على كثير من المخالفين ورد على سلمان وصفر، وله ردود كثيره جدا الشيخ احمد النجمي من العلماء جزاه الله خير. هذا كله تفسير من الرد. وأخيرا فهذه أدلة ثابتة مستقيمة ترشد إلى وجوب أكمله يعني النواقص ديت لا مهمة أيضا. وأخيرا فهذه أدلة ثابتة مستقيمة ترشد إلى وجوب الرد على أهل الأهواء والبدع. الشيخ الحقيقة الجواب ده خده مع كل واحد يحتفظ بالرسالة دي، لأن دي جواب عن مسألة الساعة كما قلنا، بل نقول مسألة الوقت، الساعة والثانية والدقيقة وكل شيء. فده يعني رد متين جدا في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين سواء من السابقين أو المعاصر. وبنقول يا أخواني منهج الرد على أهل البدع وبيان الباطل منهج جميع الأنبياء. ها أنت ترى رد أهل الحق على الباطل، وترى بيان سبيل المجرمين من سبيل المجرمين مع كل نبي من الأنبياء. بل إنه لا يثبت الدين بلا ردود، إذ الدين يقوم على قاعدتين: الأولى معرفة الحق وأهله والدعوة إلى ذلك، والثاني معرفة الباطل وأهله والتحذير من ذلك. قال تعالى: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد تعرف الطاغوت وترد عليه. وقال تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير. وقال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. وقال: ومن يشقق رسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، إلى غير ذلك من هذه الآيات. والنبي قال: وستصرخ أمتي على 73 فرقة قلوب في النار إلا واحد. وقال كما في حديث أبي نجيح العرباض: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة إيه بدعة. وأخيرا فهذه أدلة ثابتة مستقيمة ترشد إلى وجوب الرد على أهل الأهواء والبدع والمجرمين بالمعاصي في حدود الشرع، وأمثلة تبين أنه لا حرج في تعيينهم وبيان حالهم وحال كتبهم ونشراتهم، بل قد يكون لازما ومتعينا على القادرين من ذوي الكفاءات العلمية نصحا للأمة وبراءة للذمة وحراسة العقيدة السلفية وحفاظا على الشريعة المحمدية. وحذاري لنفسي أولا ولغيري ثانيا من سامع وقارئ من الخروج عند ذكرنا للغير بما فيه من بدع أو فجور أو أغلاط وأخطاء عن قصد النصيحة وبيان الحق إلى مقاصد أخرى وأغراض شتى تتجلى فيها السخرية بالخلق أو الضحك منهم. شوف شيخ ينبه، وانت بترد على المخالف لا ترد بسخرية وتحق الناس عليهم. انتوا عارفين طبعا هنقول ايه، نقعد نقول ايه كل حاجة. مساء اللي تعصرت ولادته في امه في ولادتي فكان دماغه مش عارف شكله، واللي الذبابة واقفة على مش عارف ايه لانه كان ايه، واللي عنده حركة مش عارف ايه في الامعاء بتطلع الغائط من فمه، واللي كان مش عارف بيعمل كلوبات في البلد مش عارف يعني. هذا مفترض يعني الله المستعان الله المستعان الله المستعان. يقول: فاحذر من أغراض شتى تتجلى فيها السخرية بالخلق أو الضحك منهم على سبيل الإعجاب بالنفس والهمز واللمز الغير، أو موافقة الجلساء والأصحاب على ثياب من شاء تشفيا وعبثا، فإن هذا جهل واضح وإثم مبين وتصرف خطير لا يلتقي مع قصد الهدى ولا يتفق مع تحذير الناس من طرق الهلاك والردى. وأما موقف علماء السلف من أهل الأهواء والبدع والمجهرين بالفجور والمعاصي فإنه موقف يتجلى فيه بيان المحجة وإقامة الحجة، كما تجلى فيه التطبيق الشرعي العملي لحكم الولاء والبراء في الله ومن أجل الله. ثم إن هجرهم لهم يتوقف على المصالح الدينية، فما ترأوا المصلحة في الهجر هجروا ولو كان أقرب الناس إليهم وأعظمهم جاها فيهم، وما ترأوا المصلحة في الوصل والدعوة والمناظرة فعلوا ذلك. طبعا المناظرة الذي جاء يطلب حقا نجيبه، أما المناظرة تعالى اليوم في المسجد بعد العشاء ونلتقي ونصور اللقاء والناظر، وإذا كان عندك وإذا كان عندي هذا ما يجوز. مناظرة البدع تعالى أناظرك قل له لست في شك من دين، أنت بين له الحق وخلاص. أما من جاء يطلب الهداية ويطلب الحق ما في بأس، لأن الغاية من وراء ذلك هي إرضاء الله أولا، ثم السعي الحديث في تحقيق المصالح ودفع المضار والمفاسد ثانيا، إذ بذلك تكون سعادة المجتمعات المسلمة في دنياها وبرزخها وأخراها. هذا وكم من كتب قد ألفت ورسائل قد نشرت في بيان الموقف الحق من أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وتعدد أحزابهم وألقابهم، وقد سبق ذكر شيء منها والله المستعان. طبعا مسألة الهجر هذا الأصل مشروعية الهجر، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أفاضل الصحابة كعب بن مالك وصحابيه، فلا مجال لأحد يقول بعد ذلك لا يجوز هجر المخالف، ولهذا نقل الإجماع عن هذا. لكن الهجر بترعى في مصالح، وبعض الناس وأنبه وأختم، بعض الناس يظن أن الهجر أن المصلحة في الهجر تتعلق بالمهجور فقط، فيقول فإذا كان الهجر يؤدي إلى رجوع المهجور فنعم وإلا فلا. ونقول الهجر لابد أن يكون لمصلحة شرعية، والمصلحة الشرعية تتعدى المهجور، فهناك مصلحة تتعلق بالمهجور، وهناك مصلحة تتعلق بالمجتمع، لأنني أهجر هذا الجهمي حتى ولو لم يرجع، لكن الأمة ستقول ماذا؟ لماذا أنا هجرته؟ لما عليه من باطل، فتهجر الباطل. ولهذا كان الهجر للصلاة عليه ميتا، فلو كان الهجر لمصلحة المهجور طب مات المهجور على ما لا أصلي عليه، حتى أحذر أمثال من سلوك هذا. الأمر الثالث مصلحة الهجر نفسه في قوة قلبه وثباته وعدم مخالطة أهل البدع فتأثر قلبه. الأمر الرابع مصلحة المسألة، لأن ما يبقى مسألة فيها خصومة، الشيخ فلان مخاصم الشيخ في إيه؟ في مسألة كذا، فتتسع في الأمة وتنتشر المسألة ويعرف الناس هذه المسألة، فمن كان جاهلا إيه؟ عرفها. دي كلها مصالح لابد أن تنظر إليها. يبقى في مصلحة للمهجور، في مصلحة للهاجر، في مصلحة للأمة، في مصلحة لإيضاح المسألة، ومع ذلك كله قد يترك الإنسان الهجر إذا كان ضعيفا في مكان والناس ستتسلط عليه بالإذاء. لكن من ترك الهجر لمصلحة، كما ترك النبي الهجر لمصلحة، النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا تبوك، ولم يهجر المنافقين لمصلحة. لكن اعلم أنك إذا تركت الهجر لمصلحة فاحذر أن تكون مخالطا ومؤاكلا ومشاربا، تجلس مع شعري حبيبي أهلا وسهلا ونعزمه ويجي معنا أعراسنا ونروح مع أعراسه ونقول أصل مصلحة، أصل ده له شوكة في البلد وأنا خايف منه، لا، غاية ما هنالك لو في مصلحة تخشى مضرة إني بيئذى بيته السلام عليكم، وتحاول ما تقبلوش، بس اسمك أنت ما هجرتوش، دخلت المسجد قلت لوحده يبقى السلام عليكم. هذا فقط إذا كان في مضرة، وإلا إذا لم يكن مضرة فالهجر عظيم. ولا يؤلم أهل البدع إلا أمران، الرد والهجر، الرد والهجر. نفعني الله وإياكم بما ذكرنا، وجعلنا وإياكم من الذابين عن سنته، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسأل الله